لما الدعاء هو العبادة؟ من قال هذه الكلمة؟ أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العبادة هو الدعاء، لأن العبادة هي الذل، الذل والمسكن بين يدي الله بطاعته وإلى لا، والداعي تذلل وإلى لا. يا رب يا رب يا ربي، ما عرف في الكون أعدا قال يا فلان أبدا إلا الله يا رب يا ربي. ثانيا، عرف أن ربه فوقه، فوق سماواته، فوق عرشه، لا كما يقول المضللون والضالون هو في كل مكان، بل هو على عرشه. ثالثا، عرف أن الله يراه، فلهذا رفع كفه إليه، علم أن الله يسمع نداءه فناداه يا ربي يا ربي، علم أن الله يقضي على إعطائه حاجته فقال يا ربي أعطني. فلهذا الدعاء هو العبادة، وورد في الحديث الدعاء مخ العبادة، نحن مخ من الإنسان ما يحيا مات، العبادة إذا نزعت منها الدعاء ما بقيت عبادة لا تنفع. الدعاء هو العبادة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خائفين من عقابه وعذابه من جهنم، حقا قلوبهم ترتجف، وطامعون في رحمته وفي عطائه وفضله وإحسانه. هذه حالهم، يدعون ربهم بين الخوف والطمع، ومما رزقناهم ينفقون. قد قلت لكم أولا هو الزكاة، أولا. ثانيا، رزقك الله عقلك ثبات فانفع به غيرك، رزقك الله علما فانفع به سواك، رزقك الله جاها أو دولة انفع به من يحتاج إليك، رزقك قوة ووجدت مؤمن ما يستطيع يحمل هذا الكيس تحمله معه، تنفق مما رزقك الله، وهذا أعم. إذن ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والله العظيم لا تعلم نفس ذي نفس في الملائكة ولا في البشر ما أعد الله لهم هيا لهم من نعيم مقيم. وفي الحديث الصحيح يقول تعالى أعددت لعبادي الصالحين، أعددت أي هيأت وأحضرت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر القرطبي والمفسرون العجب في ذاك النعيم الذي أخبر تعالى عنه. اللهم اجعلنا من أهله. أعددت لعبادي الصالحين، من هم الصالحون؟ ضد المفسدين وإلى لا، والفاسدين. الصالحون الذين أصلحوا أنفسهم فزكوها وطيبوها وطهروها بعبادة الله تعالى وطاعته بعد الإيمان به والتوكل عليه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، شيء ما رأت عين إنسان قط، ولا سمع بأذن إنسان قط، ولا خطر على قلب إنسان قط، ذلك في الفردوس الأعلى، ذلك النعيم في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهله. ثم قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. أعد لهم هذا الذي أعد لما جزاهم على عملهم، كانوا صائمين قائمين، متهجدين مجاهدين مرابطين، ذاكرين شاكرين، طول حياتهم عبادة لله، لا يفطرون أبدا ولا ساعة في يوم ولا ليلة إلا وهم يذكرون الله ويشكرون ويعبدونه. أعد لهم هذا النعيم بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا يعملونه من الصالحات، من الصالحات. ما الصالحات يا عباد الله؟ هذه العبادات التي نزل بها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إقام الصلاة إلى الحج إلى بيت الله، إلى الرباط والجهاد في سبيل الله، إلى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. كل هذه العبادات هي العمل الصالح، عاملوها صالحون. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، فضيلة التسبيح في الصلاة، وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى.
أولا، فضيلة التسبيح في الصلاة. من هداية هذه الآية بيّنت لنا فضيلة التسبيح في الصلاة. فالركوع نقول سبحان ربي العظيم بحمده، سبحان ربي العظيم بحمده 3 مرات أو 5 مرات أو 7 أو 9 هكذا. فالركوع سبحان ربي العظيم بحمده، في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11. دلت عليه هذه الآية وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ يسبحون بحمد ربهم.
ثانيا، ذم الاستكبار وأهله ومدح التواضع لله وأهله.
من هداية الآيات ذم الاستكبار والتكبر والثناء ومدح المتواضعين الطاهرين الطيبين. الاستكبار من صفات الكافرين، من صفات المعرضين عن ذكر الله. أما المؤمنون الصالحون كيف يتكبرون؟ كيف يستكبرون؟ يجلسون مع الفقراء والمساكين، يأكلون معهم، يسلمون عليهم، يقضون حاجاتهم، لا ينطقون بكلمة سوء ولا حتى بصوت عالي وكلمة مرتفعة. هذا التواضع من صفات أولياء الله، جعل الله ويكون منهم.
ثالثا، فضيلة قيام الليل، وهو المعروف بالتهجد والدعاء خوفا وطمعا.
بيان فضيلة قيام الليل، وهو المعروف بالتهجد. تهجد يتهجد إذا قام من فراشه يصلي ما شاء الله أن يصلي. هذا التهجد هو القيام تهجدا من الفراش للصلاة في آخر الليل أو في أوله. وقد قلت لكم ما بين المغرب والعشاء تهجد، ما بعد العشاء تهجد، آخر الليل تهجد، صلاة الصبح في جماعة تهجد، لأنك قمت من فراشك. وإلى لا، الفاسقون والكافرون ما يقومون الفجر أبدا، يقومون الضحى أو الساعة 9. فهذا كله تهجد، جعلنا الله وإياكم من أهله.
قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين، روى الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار.
بعمل يدخلني الجنة، من هذا؟ معاذ. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هاتك.
قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة
ويباعدني عن النار. نعم، من دخل الجنة بعد عن النار. نعم.
قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه.
لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله له. اللهم يسره لنا وإنا عليه.
تعبد الله لا تشرك به شيئا.
أولا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا في الدعاء ولا في السجود ولا الركوع ولا ولا ولا، تخص العبادة بربك تعالى. نعم.
وتقيم الصلاة.
وتقيم الصلاة الخمس إقامة كاملة دائمة كما تعرفون. نعم.
وتؤتي الزكاة،
وتؤتي الزكاة المفروضة في مالك،
وتصوم رمضان،
وتصوم رمضان،
وتحج البيت،
وتحج البيت الحرام.
ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟
ثم قال له، أي قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ إيه يا رسول الله، دلنا.
الصوم جنة،
الصوم جنة، وقاية من الذنوب والآثام، وقاية من النار. الصوم جنة وقاية من النار بعد أن كان وقاية من المعاصي والذنوب والآثام.
والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار،
والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. صب الماء على النار تنطفئ، فكذلك صدقة تصدق بها لوجه الله تطفئ خطايا ذنوبك. نعم.
وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
وهذا هو الشاهد. ثم صلاة الليل، صلاة المرء في آخر الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبه عن المضاجع.
رابعا وأخيرا، بشرى المؤمنين الصادقين من ذوي الصفات المذكورة في الآيات، وهو أنه تعالى أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الحمد لله، الحمد لله. إنا لراجون، إنا لراجون من ربنا ألا يخيبنا وأن يجمعنا مع أوليائه وصالح عباده في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المؤمن من آمن بالله ولقائه، آمن بالله ورسوله، آمن بالله وكتابه، آمن بالله وقضائه وقدره، آمن بالله وبكل ما أخبر الله عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي خارج عن طاعة الله بالكفر والشرك والذنوب والآثام، من فسقة الفأر إذا خرجت من جحرها، الخارج عن حدود الله بالكفر والشرك والذنوب والآثام. والجواب: لا يستوون. فقوله تعالى لا يستوون جواب لهذا السؤال: أفمن كان مؤمنا كان فاسقا، الجواب: لا يستوون، والله لا يستوون. هذا حي وهذا ميت، هذا طاهر وهذا خبيث، هذا كافر وهذا مؤمن، هذا سعيد وهذا شقي، كيف يستويان؟ لا استواء بينهما أبدا. ومعنى هذا الترغيب في الإيمان والتحذير من الفسق والفجور والكفر والشرك والمعاصي. ثم قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وبلقائه، آمنوا بالله وكتبه، آمنوا بالله ورسله، آمنوا بقضاء الله وقدره، آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء المؤمنون أضافوا إلى إيمانهم الأعمال الصالحة. ما الأعمال الصالحة؟ هي كل ما أمر الله بفعله أو قوله أو اعتقاده من أعمال القلوب والألسن والجوارح. ما الأعمال الصالحة؟ كل ما شرعها الله لعباده ليعبدوه به فتعبدهم به فهو عمل صالح. من ذلك إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن اصطلع سبيلا، بر الوالدين، الإحسان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهكذا كل ما تعبدنا الله به فهو عمل صالح ليس بفاسد، عمل صالح يزكي النفس ويطهرها ويجعل أهلا لرضا الله عز وجل. سميت العبادة بالعمل الصالح لأنها صالحة في تزكية النفس وتطهيرها، وقد علمنا حكم الله في ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه بالعبادات فطابت وطهرت كان من أهل السعادة والفوز والنجاة من النار ودخول الجنة، ومن دساها ولوثها بالآثام والذنوب كالكفر والشرك والمعاصي فقد خاب وخسر دنياه وآخرته. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، هذا جزاؤهم. جنات ماذا؟ المأوى، الذين يأوون إليها ويسكنون فيها ويقيمون بها، هي مأواهم، مكان إيوائهم. هذه الجنة التي هي مأواهم هي ضيافة لهم. والنزل ما يعد للضيف إذا نزل بالبيت من طعام وشراب وفراش، فالجنة نزل ضيافة لمن؟ للمؤمنين العاملين للصالحات. إذا نزلوا هناك، إذا آووا إلى الجنة، الجنة نزلهم، إذ فيها طعامهم وشرابهم وفراشهم. اللهم اجعلنا منهم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. والجنات جمع جنة، جمع جنة، والجنة البستان العظيم الذي فيه الأشجار والأنهار والقصور، نزلا لهم ولكن بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم الصالحات. إيمان وعمل صالح، صاحب هذا الإيمان والعمل الصالح مأواه الجنة نزل ضيافة، ضيفه ربه فيها بالطعام والشراب والفراش بسبب ما كان يعمله من الصالحات. وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان وحده لا يغني، لا يكفي، لا يعتق من النار، لا يحقق السعادة، لا بد من العمل الصالح. اللهم إلا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنه يثاب عليها ويدخل الجنة ولو بعد حين وهو في العذاب الأليم. بما كانوا يعملون، فالعمل الصالح نتاجه، ثماره، حقائقه ما هي؟ أنه يزكي النفس البشرية، نفس الإنسان يطهرها وينظفها ويزكيها فتصبح أهلا لجوار الله في الملكوت الأعلى. الكفر والشرك والمعاصي هذه تدس النفس تخبثها وتلوثها وتعفنها فتصبح غير أهل للملكوت الأعلى للجنة دار السلام، ولكن أهل للنار دار البوار في أسفل سافلين. هذا صنف من الناس أهل الإيمان والعمل الصالح. صنف آخر: وأما الذين فسقوا بالكفر والشرك والذنوب والآثام بمعصية الله ورسوله، هؤلاء الذين فسقوا فمأواهم الذي يأوون إليه ومنزلهم الذي ينزلون فيه النار، والنار معروفة عندنا نطبخ عليها طعامنا، النار معروفة. لكن المراد من هذه النار عالم، عالمنا هذا لا يساوي قطرة في بحر، وتلك النار أسفل الكون. وماذا نعرف عن النار؟ كيف تتسع لهذه البشرية مع العلم أن ما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديد، وأن ضرسه كجبل أحد. إذن فقولوا سبحان الله، ما هذه النار؟ أقول أغمض عينيك واجعل رأسك بين ركبتيك وفكر، قل ننزل نزول 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 نزول، إلى أين؟ تعجز. ونقول إلى عالم الشقاء، إلى النار دار البوار الذي لا حد لها ولا حصر. ولا عجب إذ نقول هذا الكوكب النهاري الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، بهذا قال علماء الإسلام وقال علماء مليون ونصف مليون مرة أكبر من الأرض، فكيف بالنار؟ عالم. قولوا آمنا بالله. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما هموا بالخروج والهروب منها يعادون إليها، يهمون بأبواب النار يخرجوا أو ليعلوا فوقها، والزبانية الملائكة الموكلون بعذاب أهل النار يردونهم ويمنعونهم من الخروج من النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أبدا بلا نهاية، إذ كلما يحترقون يصرخون ويحاولون أن يخرجوا، فتردهم الزبانية، والزبانية 19 جابٍ ملك لا يعرف قدرهم ولا وصفهم من الله. ثم قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فدل هذا على أن الفسق هنا كفر، وأنهم كافرون إذ كذبوا بالدار الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب أليم. كانوا ملاحدة، دهريون، علمانيون، كافرون، مشركون، لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم أو عذاب أليم. وهل يوجد هذا النوع من البشر الآن؟ بلايين اليهود والنصارى والمشركون لا يؤمنون بالدار الآخرة، نفخ ذلك فيهم الشيوعي. اليهود هم الذين حولوهم من نظرية الإيمان بالله واليوم الآخر إلى لا إله والحياة مادة. والمشركون في مكة ما كانوا يؤمنون بلقاء الله ولا بالدار الآخرة، ولذا قيل هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن أبي عقبة ابن معيط، علي بن أبي طالب من المؤمن وذلك الكافر. قال وقيل لهم من يقول لهم هذا؟ الزبانية الموكلون المكلفون بعذاب النار، ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالذين لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب هؤلاء شر الخلق. وقد كررنا القول يجب ألا تثق في من لا يؤمن بالدار الآخرة ولا تأمنه حتى على كلمة، إذ لا خير فيه بالمرة، إذ هو شر الخلق، ما استطاع أن يفجر فجر، ما استطاع أن يكذب كذب، ما استطاع أن يقتل قتل. لما؟ لأن هذا الإيمان الذي هو نور في القلب انطمس ولا يؤمن بالدار الآخرة، كيف يتقي الله في الدنيا؟ كيف يكف عن الذنوب والمعاصي والآثام وهو لا يؤمن بالجزاء في الدار الآخرة؟ ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذه وإن نزلت في أهل مكة والمشركين فهي صالحة إلى يوم الدين. يقول تعالى وعزتنا وجلالنا لنذيقنهم عذاب، لنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا، القحط والجذب والمرض والقتل والحروب، هذه كلها والمجاعة والخوف كلها عذاب دنيوي قبل عذاب الآخرة. لماذا تفعل هذا يا ربي؟ قال لعلهم يرجعون إلى الحق ويتوبون إلى الله ويستقيمون على منهجه. فمن هنا أما قريش فقد أصابها الله بقحط وجذب 6 سنوات حتى أكلوا العهن وأكلوا الدم من الجوع. بل نقول الآية عامة، عرفتم العرب والمسلمون لما فسقوا وفجروا سلط الله عليهم الكفار فاستعمروهم واستغلوهم وعذبوهم وأهانوهم، ثم رفع الله ذلك عنهم لعلهم يرجعون، ما رجعوا، فهم معرضون عن كتاب الله، لا يطبقون شرع الله، ولا تجتمع كلمتهم ولا دولتهم، وهم مقسمون إلى 43 دولة، والله لمتعرضون للدمار، وما يصيب الله به من فقر أو ذل أو هون أو عذاب إنما هو لعلهم يرجعون. لكن أبوا يرجعوا، ماذا نصنع؟ واسمع قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي الدنيوي الأقرب، هذا عذاب الدنيا، المرض، الجوع، الخوف، الحرب، القتال، كلها أمراض قريبة، عذاب قريب، دون العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة، النار وما فيها من ألوان الشقاء والعذاب، لعلهم يرجعون. وهذا المؤمن التقي بمجرد ما يصاب بمرض، يصاب بكذا، يعرف أنه من ذنبه فيبكي ويتوب إلى الله عز وجل. المؤمنون الصالحون إذا أصيب بأي شيء في بدنه في ماله في كذا يقول هذا سبب ذنبي وإعراضي عن ربي، فيتوب إلى الله ويستغفر ويرجع. ولكن الكافر الميت القلب الذي لا روح له ميت ما يرجع. وهذه علة وعلة وبيان لماذا يصيبهم بالبلاء في الدنيا، يتركوهم للآخرة يعذبهم فيها. قال لا يعذبهم في الدنيا لصالحهم، لعلهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه فيستقيمون على منهج الحق فيكملون ويسعدون. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا إله إلا الله، لا أظلم من أحد يذكر بآيات لا يعرض عنها. تقول أما تتقي الله انزع الخاتم من يدك يسخر منك ويسخر، السجارة في يده في فمه، اترك هذه محرمة، يضحك منك ويسخر منك. ذكره بآيات الله يعاد. يقول تعالى: ومن أظلم، لا أحد أظلم من عبد يذكر بآية ربه فلا يذكر ولا يرجع. ثم يقول تعالى مهددا موعدا: إنا من المجرمين منتقمون. إنا من المجرمين منتقمون. والله لينتقم الله من هذا العالم، من أمريكا اليونان، بنقم عجيبة، وسيبتليهم ويصيبهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أعظم من ذلك كله. إنا من المجرمين المفسدين لمنتقمون. إليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية. قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي كافرا. ينفي تعالى استواء الكافر مع المؤمن، فلذا بعد الاستفهام الإنكاري أجاب بقوله تعالى: لا يستوون. ثم بين تعالى جزاء الفريقين، وبذلك تتأكد بعد ما بينهما، ما بين الكافر والمؤمن. فقال: أما الذين آمنوا، أي بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا شرعيا ودينا وبالإسلام شرعا ودينا، وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والنوافل في الغالب بعد اجتنابهم الشرك والمحارم، فلهم جنات المأوى نزلا، أي ضيافة لهم بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا عن أمر الله فلم يوحدوا ولم يطيعوا، فعاشوا على الشرك والمعاصي حتى ماتوا، فمأواهم النار، أي مقرهم ومحل مثواهم وإقامتهم، لا يخرجون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها من قبل الزبانية تدفعهم عن أبوابها، وقيل لهم إذلالا لهم وإهانة: ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذ كانوا مكذبين بالبعث والجزاء، وقالوا: أيذا ظللنا في الأرض أين لفي خلق جديد. وقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب الدنيا بالقحط والغلاء والقتل والأسر، دون العذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة لعلهم يرجعون. يخبر تعالى أنه فاعل ذلك بكفار قريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان والتوحيد فينجو من العذاب وينعموا في الجنة، وفعلا قد تاب منهم كثيرون. وقوله: ومن أظلم ممن كذب بآية، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، أي وعظ بها وخوف، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن، وكان بعضهم يعرض عنها فلا يسمعها ويرجع وهو مستكبر والعياذ بالله. فمثل هؤلاء لا أحد أشد منهم ظلما. وقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، يخبر تعالى أنه لا محالة منتقم من أهل الإجرام، وهم أهل الشرك والمعاصي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من أهل الإجرام الخاص، وهم: أولا من اعتقد أي عقد لواء في غير حق، أي حمل راية للحرب على المسلمين وهو مبطل غير محق، هذا أول المجرمين. ثانيا من عق والديه، أي آذاهما بالضرب ونحوه، ومنعهما برهما، ولم يطعهما في معروف، هذا الثاني. الثالث من مشى مع ظالم ينصره، فهو أيضا من المجرمين أهل الإجرام الخاص، نجانا الله تعالى وإياكم منه مع هداية الآيات.
بسم الله، والحمد لله،
من هداية هذه الآيات: أولا، بيان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافر والبار والفاجر والمطيع والفاسق.
بيان خطأ وجهل وضلال من يسوي بين المؤمن والكافر والفاسق والتقي والفاسق والمستقيم والمعوج والجائر. نعم.
ثانيا، بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين.
بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين في هذه الآيات كما سمعتم، بين جزاء المؤمنين بالجنة ومأواهم والكافرين بالنار وهي مأواهم.
ثالثا، بيان أن الله تعالى كان يأخذ قريشا بألوان من المصائب لعلهم يتوبون.
كان الله تعالى يأخذ المشركين في مكة بألوان من المصائب لعلهم يرجعون، وقد رجع منهم الكثير ودخلوا في الإسلام.
رابعا وأخيرا، بيان أنه لا أظلم ممن ذكر بآيات الله فيعرض عنها مستكبرا جاحدا معاندا.
والعياذ بالله. أعيد هذه.
قال: بيان أنه لا أظلم ممن
ذكر بآيات ربه ليتق الله فأعرض عن الآيات واستمر على ذنوبه ومعاصيه. نعم.
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب، أليس هذا كلام الله أنزله على مصطفاه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الآية وحدها تقرر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا الله عليم حكيم موجود كيف ينزل هذا الوحي ويوحيه؟ لولا محمد رسولا لله كيف يتلقى هذا العلم هذه المعرفة وهذا الكتاب؟ آية واحدة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع هذا كفر الكافرون وهم كافرون إلى اليوم إلى يوم الدين. ولقد آتنا موسى الكتاب، موسى بن عمران الذي أرسله الله إلى فرعون فحاربه وانتصر عليه وأرسله إلى بني إسرائيل فعاش بينهم يدعوهم إلى الله، هذا موسى. ولقد آتنا موسى الكتاب، والمراد من الكتاب هنا التوراة، إذ هي كتاب ضخم عظيم فيه ألف صورة، الكتاب. فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مرية من لقائه، أي في شك من لقاء موسى. وهذا والله كما أخبر تعالى سيلقى محمد رسول الله موسى، لقيه ليلة الإسراء والمعراج، وهو الذي كان يراجعه في موضوع عدد الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، فلقد رآه وسيراه يوم القيامة. فلا تكن في مرية أي شك من لقائك لموسى في الدنيا، لقيه في البرزخ، لقيه في الملكوت الأعلى، وسيلقاه في الدار الآخرة. وقوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل،
وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل كل منهما هاد إلى طريق المستقيم. الكتاب يهدي إلى الله وموسى يهدي إلى الله والهداية إلى الله هي الهداية إلى الإيمان به وإلى عبادته وثمار ذلك ونتاجه سعادة الدنيا والآخرة. يا معشر المشركين يا معشر الكافرين هذا الله يؤتي موسى كتابا ويلقاه محمد في الملكوت الأعلى وجعل هدى لبني إسرائيل لما لا تهتدون لما لا تؤمنون لما لا تدخلون في الإسلام لما هذا الإعراض والتكبر. ثم قال تعالى والمراد من بني إسرائيل كما تعلمون أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إذ يعقوب يقال له إسرائيل كميكائيل وجبريل عبد الله عبد الرحمن وكل بني إسرائيل من ولد يعقوب ومن بينهم وجعلنا منهم أئمة كهود وسليمان ويحيى وزكريا وما إلى ذلك وجعلنا منهم أئمة والأئمة جمع إمام والإمام من يكون أمام الناس يقودهم إلى سعادة الدارين من يقتدون به ويأسوسون به كاقتدائنا بإمامنا في الصلاة نكبر إذا كبر ونركع إذا ركع ونسجد إذا سجد. فالإمام من يؤتم به في هذه الحياة يقتدى به في إيمانه في صلاحه في كمالاته في آدابه في أخلاقه وهم الذين يدعون إلى الله ليعبد وحده من أجل أن يسعد العابدون ويكملون. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة كهود وسليمان وزكريا ويحيى وجعلنا منهم أئمة يهدون العبادة إلى أين يهدونهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله أولا ثم إلى سعادة الدنيا وكمالها وأخيرا إلى سعادة الآخرة وكمالها. يهدون إلى ماذا؟ إلى أن يعبد الله وحده عبادة تزكي النفوس وتطهرها وتؤهل المزكين المطهرين لرضوان الله وجواره في الملكوت الأعلى في الجنة دار السلام. وجعلنا منهم هذا رب العزة يقول وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون إلينا ويدعون عبادنا بأمرنا. وكيف جعلناهم أئمة؟ قال لما صبروا أولا وكانوا بآياتنا يوقنون ثانيا. معشر الشبيب المسلم من منكم يريد أن يكون إماما يؤتم به يقتدى به يقود الناس يمشون وراءه؟ من قال أنا هو؟ قلنا له أولا اصبر أولا على عقيدتك لا تتخلخل وعلى عبادتك لا تضعف وعلى آدابك وأخلاقك لا تهبط ثم بعد ذلك أدعو واصبر على ما يصيبك من ذم أو سب أو شتم أو قتل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون الناس بأمرنا لما صبروا. وكثيرا ما أكرر معنى الصبر يا معشر المستمعين والمستمعات الصبر له مقامات. أولا أن تصبر على طاعة الله ورسوله فلا تنقص منها ولا تزيد عليها صبرا كاملا. ثم تصبر على ما يصيبك من أذى من ضرر من جوع من خوف ثم تواصل صبرك حتى تلقى ربك. وكلمة يمانية حفظناها زمانا من اليمانيين، بالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين، وهما مأخوذ من هذه الآية الكريمة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والمراد من آيات الله المنزلة في هذا القرآن العظيم وفي التوراة والإنجيل، وآيات الله التي أنزلها إبراهيم في صحفه وصحف موسى وما إلى ذلك، آياتنا الدالة على وجودنا، على علمنا، على قدرتنا، هذه المخلوقات كلها مخلوقة لله والله خالقها، وهي آياته الدالة على علمه بعد وجوده وعلى قدرته ورحمته، فهم يؤمنون بآيات الله ويوقنون. واليقين أعظم من اليمين، الإيمان مجردا، مؤمن ما أيقن ضعيف، مؤمن وأيقن قويا وعظم. لما صبروا وكانوا بآياتنا المنزل على رسلنا موقنين، يوقنون يقينا ثابتا لا تتزلزل هذه العقيدة في نفوسهم أبدا. وهكذا من أراد الإمام في الدين فعليه بالصبر واليقين. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لأن الآيات نزلت لتطمئن رسول الله وتثبته وتحمل على الصبر، لأنه يواجه ما لا تعلمون من سب وشتم وتعيير ومحاولة القتل وما إلى ذلك، وما نزل بأصحابه في مكة الشيء العجاب، فهو في حاجة إلى مثل هذه الآيات لتحمل على الصبر والثبات. ولذا قال له تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. يفصل بين من؟ بين الكافرين والمؤمنين، بين الموحدين والمشركين، بين السنيين والبدعيين، بين الصادقين والخرافيين، هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة، بين الظالمين وبين المظلومين. يحكم بينهم يوم القيامة في أي شيء؟ فيما كانوا فيه يختلفون. فالذي كانوا يختلفون فيه هو الذي يحكم، يعطي الحق لأهله ويبطل باطل المبطلين. متى هذا؟ يوم القيامة. فيدخل المؤمنين الموحدين المستقيمين على منهج الحق والصراط المستقيم الجنة دار السلام، ويدخل الكافرين والمشركين والظالمين والفاسقين والفاجرين النار دار البوار والعياذ بالله تعالى. وهذا هو حكم الله، لا سجن ولا ضرب ولا غرامة مالية، فقط إما الجنة وإما النار. إذا يوجد يومئذ إلا دار السلام، الأكل والشرب واللباس والفراش متوفر بلا طلب ولا عمل ولا ولا، والنار دار الشقاء والعذاب والبلاء فيها لا ينتهي منها. إن ربك هو جل جلال وعظم سلطانه يفصل بينهم، أي بين المشركين والموحدين، الكافرين والمؤمنين، السنيين والمبتدعين، الظالمين والمظلومين، يحكم بينهم يوم القيامة في الذي كانوا فيه يختلفون، فيعطي الحق لأهله ويضع الباطل وعقابه على أهل الباطل. ثم قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أولم يهد أهل مكة والمشركين حولها، ألم يبين لهم عظمة الله، جلال الله، كمال الله، أن دعوته حق، وأن رسالة رسوله حق، وأن هذا القرآن حق؟ أولم يبين لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. فهم إذا ذهبوا إلى الشام تجارا يمرون بمدائن صالح، مدائن ثمود، بلاد مدين عند الشام، بحيرة لوط الذين هلكوا فيها اللوطيون في الشام أيضا في الأردن. أولم يهدي لهم ويبين لهم أننا دعوناهم إلى الحق وأنهم على الباطل؟ كم أهلكنا من قبلهم من القرون، أي من أهل القرون، مئات الآلاف ملايين البشر يمشون في مساكنهم ذاهبين وآيبين من الشام إلى مكة، تاجرين متاجرين يمشون على تلك الأرض ويشاهدون تلك المنازل الخالية المدمرة، مدائن صالح ومدين وقرية وبحيرة لوط، يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات، أي في هذا الإهلاك الإلهي لتلك الأمم الهالكة والتي خلت ديارهم وبقيت خالية، فيها آيات تدل على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق وأن النفوس البشرية لا تزكو ولا تطهر إلا بالإيمان والعمل الصالح. أفلا يسمعون؟ ما لهم صم لا يسمعون، بكم لا يعقلون، كيف لا يسمعون هذه الآيات ولا يتدبرونها ولا يتأملون فيها والرسول يتلوها على مسامهم حول الكعبة في مكة وهم معرضون مستكبرون؟ وإن كان هذا في أهل مكة فقد أسلم أكثرهم، والآن القرآن يقرأ في إذاعة لندن، في إذاعة نيويورك، في إذاعة إسرائيل، في إذاعة الروس، ولا يؤمنون ولا يسألون من أنزل هذا القرآن ولماذا نزل أبدا وأين أهله نسألهم ولا سؤال. أليس كذلك؟ إذن أفلا يسمعون؟ يوبخهم ويقرعهم ما لهم لا يسمعون، ما عندهم آذان يسمعون، صم لا يسمعون، بكم عمي لا يفقهون ولا يعلمون. وهؤلاء هم أهل جهنم أهل النار، إذ الله عز وجل أوجد عالمين، عالم السعادة وعالم الشقاء، عالم السعادة الجنة، عالم الشقاء النار، وخلق هذه الخليقة على هذه الأرض خلقا عظيما وأمدهم بكل مستلزمات حياتهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وقال اعملوا لتسلموا وتسعدوا، فإن أجابوا نجاهم ورفعهم إلى الجنة، وإن أعرضوا ولم يجيبوا أذلهم وأخزاهم وأدخلهم النار. والآن أسمعكم تلاوة الآيات، شرح الآيات من الكتاب، وتأملوا. فها قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، أي أعطينا موسى بن عمران أحد أنبياء بني إسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة. إذن فلما ينكر عليك المشركون أن أي فلما ينكر عليك المشركون أن يؤتيك ربك القرآن كما أتى موسى التوراة؟ ما لهم ينكرون عليك أن ينزل عليك القرآن ويقولون هذا شعر وليس بقرآن، وهم يعلمون أن الله أنزل الكتاب على موسى كما أنزل على موسى وعلى عيسى ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تقرير لأصل من أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة المحمدية، تقرير لأن محمد رسول الله. وقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن يا محمد
في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، فقد لقيه وطلب إليه أن يراجع ربه في شأن الصلاة، فراجع حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت خمسين كما علمتم. وقوله وجعلنا هدى لبني إسرائيل أي الكتاب أو موسى، كلاهما كان هاديا لبني إسرائيل، هاديا لهم إلى سبيل السلام والصراط المستقيم أي للإسلام والجنة. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة أي قادة هداة يهدون الناس إلى ربهم فيؤمنون به ويعبدونه وحده فيكملون على ذلك ويسعدون، وذلك بأمره تعالى لهم بذلك، جعلهم أئمة وكلفهم بذلك. وقوله تعالى لما صبروا أي عن أذى أقوامهم، وقل لما صبروا أيضا أي من أجل صبرهم عن أذى أقوامهم. ومن هنا يصبر محمد صلى الله عليه وسلم عن أذى المشركين في مكة وفي المدينة، كادوا له المكائد وأرادوا أن يقتلوه في مدينة الرسول هذه، وكانوا بآياتنا الجامعة لأمرنا ونهينا ووعدنا ووعيدنا، وكانوا بآياتنا القرآنية أو التوراتية والإنجيلية، كانوا بآياتنا الجامعة لأمرنا ونهينا ووعدنا ووعيدنا يوقنون أي تأهلوا لحمل رسالة الدعوة بشيئين ألا وهما الصبر على الأذى واليقين التام بصحة ما يدعون إليه ونفعه ونجاعته. وقوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يخبر بأنه سبحانه وتعالى الذي يفصل بين المختلفين من الأنبياء وأممهم، وبين الموحدين والمشركين والسنيين والبدعيين، فيحكم بإسعاد أهل الحق وإشقاء أهل الباطل. وفي الآية تسلية للرسول وتخفيف عليه مما يجد في نفسه من خلاف قومه له. وقوله تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون أي أعموا فلم يبين لهم إهلاكنا لأمم كثيرة يمشون في مساكنهم مارين بهم في أسفارهم إلى الشام كمدائن صالح وبلاد مدين وبحيرة لوط، أنا قادرون على إهلاكهم إن أصروا على الشرك والتكذيب كما أهلكنا القرون من قبلهم. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات أي في إهلاكنا أهل القرون الأولى لما أشركوا وكذبوا دلالات وحججا وبراهين على قدرة الله وشدة انتقامه ممن كفر به وكذب رسوله. وقوله أفلا يسمعون أي أصموا فلا يسمعون هذه المواعظ التي تتلى عليهم فيتوبوا من الشرك والتكذيب فيحيوا ويكملوا ويسعدوا. اللهم اجعلنا من الكاملين السعداء يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية،
من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها
من هدايته تقرير النبوة المحمدية، تقرير أن محمدا رسول الله، ولهذا نشهد بأعلى أصواتنا محمد رسول الله، إذ هذه الآيات تقرر نبوته. نعم.
وأيضا تأكيد قصة الإسراء والمعراج،
وفيها أيضا تقرير تأكيد قصة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج عجب، الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة يؤخذ من بيت أم هاني إلى بئر زمزم، فتجرى له عملية جراح قلب، ثم يغسل قلبه ويملأ بالحكمة والنور، ثم يعرج به، ثم يذهب به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذه الآية تقرر هذا الإسراء والمعراج لقوله لموسى ماذا؟ فلا تكن في مرية، أي شك من لقائه، وقد لقيه.
ثانيا، الكتاب والسنة كلاهما هاد للعباد إن طلبوا الهداية فيهما.
نعم، تقرير الآيات هذه أن الكتاب والسنة بهما يهتدى، من طلب الهداية إلى الله ليسعد ويكمل عليه بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعرض عن أقوال القائلين وأباطيل المبطلين، ويتمسك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا، بيان ما تنال به الإمامة في الدين، وهو الصبر وصحة اليقين.
من هداية هذه الآيات بيان ما تنال به الإمامة بما نطفى بأن نكون أئمة، الصبر واليقين. اصبر على ما تتحمل ويلقى عليك وأنت على يقين مما تدعو إليه وتدعو به، وبذلك تصبح إماما للناس يقتدى بك ويهتدى.
رابعا، كل خلاف كان في هذه الحياة سينتهي بحكم الله تعالى فيه يوم القيامة.
من هداية هذه الآيات الأربعة أن كل خلاف موجود الآن في الأرض سيحكم الله فيه يوم القيامة ويفصل بين المختلفين، أهل الإيمان والتوحيد في الجنة، أهل الشرك والكفر في النار، أهل اليقين والصبر في دار السلام في درجات عالية، ومن دونه في درجات دون ذلك. الله يحكم بيننا يوم القيامة فيما اختلفنا فيه.
خامسا وأخيرا، في إهلاك الله تعالى للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وسمع وبصيرة.
في إهلاك الله تعالى لأهل القرون السابقة، عاد ثمود وما إلى ذلك، في هذا الإهلاك عبرة وعظة لأولي الأبصار والقلوب الواعية، يعرفون أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه ما أهلك تلك الأمم إلا لكفرهم وظلمهم، فيحذر الكفر والظلم ويستقيم على منهج الحق لينجو ويكمل ويسعد.
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور القرآنية المكية تعمل على إيجاد العقيدة الإسلامية الصحيحة، إذ لا حياة للعبد إلا بعقيدة الإسلام الصحيحة. صاحب هذه العقيدة حي، يسمع ويبصر ويقول ويأخذ ويعطي ويذهب ويجي، وفاقدها ميت. مرة ثانية، اعلموا يرحمكم الله أن العقيدة الإسلامية الصحيحة كما حواها القرآن وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بمثابة بمنزلة الروح صاحبها والله حي ناديه يسمع النداء وفاقدها ميت ناديه والله ما يسمع النداء وهم يسمعون حي على الصلاة هل أجابوا وصلوا ما صلوا أموات واعلموا أن من أعظم أركان هذه العقيدة وأهمها الإيمان بوجود الله ربا لا رب غيره وإلها لا معبود سواه واعتقاد البعث الآخر وما يتم فيه من الجزاء إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم وقد علمتم زادكم الله علما أن علة هذه الحياة هي العمل خيرا كان أو شرا وأن علة الحياة الثانية هي الجزاء إما بالجنة وإما بالنار ولن يستطيع أحد أن يرد هذه الحقيقة العلمية هذه دار العمل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون والدار الآخرة دار الجزاء ثانيا القلب الذي ملئ وعمر بالإيمان بالدار الآخرة وما يتم فيها من حساب وعقاب وجزاء إما بالجنة والنار هذا القلب صاحبه لا يسقط سقوط الملاحدة والعلمانيين قد تزل قدمه يرتكب ذنبا ولكن لا يلبث أن يتوب ويصرخ بين يدي الله مستغفرا وأما فاقد هذه العقيدة عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا صاحبه شر الخلق قلبه ميت وقد بينت أنه لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يسن إليه أمر ولا 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 لأنه من شر الخلق وهذه الصور المكية كم وكم وكم كبارها وصغارها تعمل على إيجاد العقيدة وتركز على عقيدة البعث والجزاء وإليكم هذه الآيات الثلاث فإنها تقرر هذه العقيدة عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في هذه الدنيا قال تعالى أولم يروا أي أولم يرى المشركون المكذبون بالبعث والدار الآخرة ألم يرى ألم يشاهد ألم ينظر المكذبون بالبعث والدار الآخرة ألم يروا بأعينهم بقلوبهم بأننا نسوق الماء ماء المطر ماء الأنهار ماء يسوقه الله بما يشاء من أسباب السياقة كالسحاب وغيره يسوقه بحكمته وقدرته وعلمه ورحمته يسوقه إلى أين؟ إلى الأرض الجرز القاسية التي ما بها ينبت النبات ولا يوجد فيها نبات من الجزر الذي والقطع مقطوعة النبات تماما من يسوق الماء إلى الأرض الجرز أليس الله يقولون اللات والعزى تقولون محمد والحسين تقولون عبد القادر الجيلاني من والله ما يسوقه إلى الله وقد قلت ألف مرة لو تجتمع البشرية على أن توجد سحابا وتسوق حيث شاءت والله ما قدر ولا كان ذلك أولم يروا بأعينهم هؤلاء المكذبون بالدار الآخرة المنكرون الحياة الثانية من أجل أن يبقوا على فجورهم وفسقهم وعنادهم وكفرهم ألم يروا أن الله يسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة التي ما بها نبات فنخرج بماء فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. فنخرج بذلك الماء الذي سقناه بقدرتنا وعلمنا وتدبيرنا سواء كان ماء المطر أو ماء النهر، نخرج به زرعا، والزرع ما يزرع وينبت، إما بر وإما شعير وإما ذرة، زرعا تأكل منه أنعامهم، إبلهم، بقرهم، غنمهم، شاة، ضان ومعز، وأنفسهم يأكلون البر مع ما فيه من الخضر والفواكه الكثيرة، الكل ذلك ينبت في الأرض الميتة عندما يسوق تعالى إليها الماء. من فعل هذا، أمي أم أبي، الدولة أم السلطان؟ لا جواب إلا الله. الأرض الميتة، الجزر التي ما بها نبات أبدا، فتنبت وتخرج الزرع على اختلافك. إذن كيف تكذبون بالبعث الآخر؟ أنتم كالبذر تموتون وتبقى بذوركم في الأرض، وينزل ماء من السماء من قبل الله فتنبتون كما ينبت الزرع والبقر. أي فرق بينكم وبين النباتات؟ ما هناك فرق. لما يموت الناس يبقى عجب الذنب عظيم صغير جدا في آخر خرزات الظهر، يبقى في الأرض مهما تحولت الأرض هو باق فيها. لما تنتهي الحياة وتنتهي انهاء كاملا، عند ذلك ينزل ماء من البقل تحت الأرض كالبصل والثوم والخردل. ولما تكتمل ذواتنا في نموها وتكتمل، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور الأرواح المجموعة عنده، فلا تبقى روح إلا وتدخل في جسدها. والعجب ما تخطئ أبدا. وكنت أضرب المثل لأبنائنا وإخواننا بالراعي يرعى الماعز عندنا في القرية، يرسلها من باب المجيد مثلا من العنبرية، فكل عنزة تدخل إلى بيته ما تخطئ، أليس كذلك؟ وفوق هذا وأعظم منه هذه الآية العظيمة، من يقف منكم الآن وينظر إلينا فلا يجد اثنين لا يفرق بينهما. هذه الآية من أعظم الآيات الدالة قطعا على قدرة الله التي لا يعجزها شيء، وعلى علم الله الذي أحاط بكل شيء، وعلى رحمة التي وسعت كل شيء. بل ها لو وقف العرب والعجم كلهم على صعيد واحد في يوم واحد، والله لا يوجد اثنان لا يفرق بينهما، مع أن الأعين والأنوف والفئة والأفواه كلها واحدة. أي عجب أكثر من هذا العجب؟ قولوا لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله. كيف يجحد هذا الرب؟ كيف ينكر ويكفر به؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن هذا المثل البسيط الذي يفهمه الحي والميت، الأرض اليابسة الجافة ما بها نبات، يسوق الله إليها المطر فتنبت الزرع على اختلاف أنواعه. فلما إذن ننكر أن يحيينا الله وينبتنا في الأرض كما أي فرق بيننا وبين النبات؟ لا فرق أبدا. وهذه الأمثلة قريبة من الأذهان والفهوم البشرية، ما فيها فلسفة ولا سطحات بعيدة. سوف نموت وتتحلل عظامنا وتفنى أجسادنا، وتبقى تلك ماذا؟ تلك العظيمات الصغيرة التي هي كالبذرة والله كبذرة الزرع، ينزل مطر فننبت تحت الأرض. وهل ينبت شيء تحت الأرض؟ نعم. والبصل كيف ينبت تحت الأرض؟ والخردل واوا تحت الأرض. فإذا كملت الأجساد نفخ إسرافيل الأرواح فدخلت كل روح في جسدها، ووالله لا تخطئ روح جسدها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، كيف يكفر الكافرون. هكذا يقول تعالى معاتبا مقرما موبخا: أولم ينظروا أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أبصرون أعمي هم ما يبصرون؟ وإلا كيف يكذبون بالبعث والحياة الثانية؟ والحياة الأولى دلت على الثانية دلالة قطعية. الذي أوجدنا في هذه الدار ليس بعاجز أن يوجدنا في دار أخرى، أي عقل ينفي هذا؟ الذي بنى هذه الدار يعجز أن يبني دار أخرى بعدما يهدم هذه؟ الجواب لا، لا يقول بهذا عاقل أبدا أنه لا يقدر ولا يستطيع. ومع هذا ما زالوا إلى اليوم مصرين على التكذيب بالبعث والدار الآخرة. ثم يقول تعالى: ويقولون، يقص علينا ما يقوله المشركون للرسول وأصحابه في مكة، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك حياة أخرى وأن هناك حسابا وجزاء؟ متى هذا النصر؟ متى هذا الحكم الذي تدعون؟ قالوه لعلي، قالوا للصحابة: متى هذا اليوم؟ متى هذا الحكم الذي يحكم الله به علينا بالعذاب الأبدي؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ فقال الله تعالى لرسوله وللمؤمنين: قولوا لهم، ردوا عليهم. قالوا: متى؟ قولوا لهم ماذا؟ يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح، ولا أقول هو فتح مكة، وجائز أن يكون فتح مكة، ولكن لا، المراد هو حكم الله على الخلق يوم القيامة، إما بالعذاب وإما بالنعيم. قل يوم الفتح يا رسولنا، قل لهم يوم الفتح، يوم الحكم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يمهلون. لو يصرخون آمنا آمنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نعبد إلا الله، والله ما يستجاب له ولا يقبل منهم، أو يقبل الآن في الدنيا. الفاسق الفاجر المجرم الكافر إذا غرغرت النفس في الصدر، في الحشرجت في الصدر، ما تقبل منه توبة، ما هو يوم القيامة. وقرأوا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أولا، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار كما في الآية الكريمة. التوبة تقبل من العبد ما دام قادرا على فعل الخير وترك الشر، أما إذا حشرجت وانتهت الحياة وانسلخت الحياة من جسمه ووصلت حلقومه وشاهد ملك الموت وأعوانه، فتلك الساعة والله لا تقبل له توبة أبدا. كالذي يموت على الكفر والفسق لا تقبل منه توبة يوم القيامة. قل لهم يا رسولنا، قل يوم الفتح أي الحكم القاطع لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لو آمنوا في ذلك اليوم، ولا هم ينظرون أي يمهلون حتى يتوبوا ويعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. التوبة اليوم فقط ليست غدا، وقبل الموت أيضا ليست عند الموت. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم أسركم وما يسرقون وما يقولون من الباطل وما يحتجون من الأكاذيب والأقوال الباطلة، أعرض عنهم. لماذا؟ وانتظر إنهم منتظرون، انتظر ما يحل بهم وما ينزل بساحتهم من الدمار والخراب من الهلاك في الدنيا والآخرة، وهم منتظرون أيضا أنك تموت أو تقتل أو ما إلى ذلك مما كانوا يتمنون ويرجونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرض عنهم وانتظر ما ينزل بهم، وقد نزلت بهم أحداث في الدنيا، انهزموا في بدر وقتلوا، أصابهم الجدب العارم الذي قتلهم بالجوع فيه، وسوف ينزل بهم عذاب الدار الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله ويسلموا قلوبهم ووجوههم لله ويموتون مسلمين. وإنهم منتظرون، منتظرونك متى تموت أو متى تقتل أو متى تعذب كما هم يتمنون ويريدون. إليكم الآيات مرة ثانية. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام أنفسهم أفلا يبصرون، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وإليكم شرح الآيات المباركة من الكتاب. قال معنى الآيات: ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح الاجتماعي. والله عقيدة البعث والجزاء عليها مدار الإصلاح الاجتماعي، فإن فقد المجتمع هذه العقيدة خبط فسد أصابه البلاء، وإن اعتقد هذه العقيدة ساده الطهر والصفاء. قال: ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح الاجتماعي. فيقول تعالى: أولم يروا، أي أغفل أولئك المكذبون بالبعث والحياة الثانية، ولم يروا أن نسوق ماء الأمطار أو الأنهار إلى الأرض الجرز اليابسة التي ما بها من نبات، فتخرج بذلك الماء الذي سقناه إليها بتدابيرنا الخاصة، فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وهي إبلهم وأبقارهم وأغنامهم وأنفسهم. فالأنعام تأكل الشعير والذرة وهم يأكلون البر والفول ونحوه. أفلا يبصرون، أي أعموا فلا يبصرون آثار قدرة الله على إحياء الموتى بعد الفناء والبلاء كأحياء الأرض الجرز، فيؤمن بالبعث الآخر وعليه يستقيم في عقائدهم وكل سلوكهم. وقوله: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، حكى تعالى عنهم ما يقولونه للمؤمنين لما يخوفونهم بعذاب الله يوم القيامة، يقولون لهم متى هذا الفتح، أي الحكم والفصل الذي تعيدوننا به. وهنا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، فقال: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي إذا جاء يوم القيامة بيننا وبينكم لا ينفع نفسا كافرة إيمانها عند رؤية العذاب،
ولا هم ينظرون أي يؤخرون ويمهلون ليتوبوا ويستغفروا فيتاب عليهم ويغفر لهم، إذ سنة الله تعالى أن من عاين وشاهد العذاب لا تقبل توبته. وقوله تعالى فأعرض عنهم، أي فأعرض يا رسولنا عن هؤلاء المكذبين وانتظر ما سينزل بهم من عذاب، إنهم منتظرون ما قد يصيبك من مرض أو موت أو قتل ليستريحوا منك في نظرهم، كما هم منتظرون أيضا عذاب الله عاجلا أو آجلا. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة المقررة لها.
تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة المبينة والمقررة لها. وأكبر دليل أن الأرض الجافة اليابسة إذا نزل عليها الماء تنبت، كذلك عظامنا فنيت وأجسادنا تحللت، ولكن العظم الصغير الذي في آخر ظهرنا باقي كالبذرة في الأرض، فينزل الماء من السماء فننبت كما ينبت البقل. نعم.
ثانيا استعجال الكافرين العذاب دال على جهلهم وطيشهم.
استعجال الكافرين العذاب ومطالبتهم بهات هذا العذاب الذي تخوفون به دل على حمقهم وطيشهم وجهلهم، وإلا كيف العاقل يستعجل العذاب يقول هات العذاب؟ يوجد عاقل يطالب بالعذاب ينزل عليه؟ ولكنهم حمق ويعيشون في ظلمة الجهل والكفر.
ثالثا وأخيرا بيان أن التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار.
كما علمتم لا تقبل التوبة يوم القيامة، كما لا تقبل عند مشاهدة ملك الموت. إذا مرض الإنسان وهو على سبيل الموت وأخذت روح تخرج من جسمه شيئا فشيئا حتى تصل إلى حلقومه، وثم يكون ملك الموت وأعوانه ينتظرون في تلك اللحظة، لا تقبل له توبة أبدا لأنه في حكم من مات.